بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، رضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين، أما بعد. فنتم ما بدأناه البارحة إن شاء الله، بقي شيء من تلك الكليمة. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ورحم الله الإمام مالك رحمه الله، قال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أيها الأبناء، عندما تتجه الأمم العربية والإسلامية إلى الوحدة، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بالقرآن والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة، والفضل كله لله سبحانه وتعالى، ثم للإسلام والقرآن والسنة بفهم ومنهج سلف هذه الأمة. هذه حقيقة يجب أن نصدع بها، فلا وحدة ولا جمع للشمل إلا بالقرآن والسنة وفق فهم سلف هذه الأمة. هنا عزنا، هنا شرفنا، فمهما فعلنا ومهما ادعينا الوحدة والاجتماع، فلا سبيل إلى ذلك إلا بالالتزام بالقرآن والسنة بفهم سلف هذه الأمة. فنحن في زمان محاطون بمن يريد أن يحجبنا عن اللغة العربية، ويريد أن يحجبنا عن الدين بالمفهوم السلفي، ويريد أن يحجبنا عن هذه الدعوة السلفية المباركة، وعن الارتباط بعلماء هذا المنهج الرباني. وبعض هؤلاء يفعلون ذلك جهلا منهم بالإسلام وعدم فهمهم الفهم الصحيح للإسلام. ولا نقول الإسلام الصحيح، لأن الخطأ إنما يقع على الفهم. أما الإسلام الذي ارتضاه رب العزة سبحانه وتعالى فهو الحق، وهو الحق الذي لا مرية فيه. وهؤلاء يتصرفون هذا التصرف لأنهم نشأوا وتربوا على مناهج غير منهج سلفنا الصالح، وبعضهم مضللون ومغرر بهم، والبعض الآخر أعداء للسنة وأعداء للدين. وإن من أهم الحقائق التي يجب أن تتقرر لدينا أن المنهج الصحيح لفهم هذا الدين هو المنهج السلفي، منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان. فمنهج أبي بكر وعمر هو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، فلا سبيل للعزة والنصرة والتمكين إلا بهذا المنهج. ولا يمكن أن نضبط هذا المنهج إلا بالتمكن من اللغة العربية وأخذها عن أهلها. فالمنهج السلفي هو وحدتنا، وهو مستقبلنا، وهو فلاحنا في هذه الدار وفي الدار الآخرة. وكل من يحارب هذا المنهج إنما يحارب الحق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ويحارب وحدة هذه الأمة وشرف وعز هذه الأمة، والسبب الرئيسي لاجتماعنا على كلمة سواء. هذه الحقيقة يجب أن ندركها وأن نحملها لغيرنا. هذه الحقيقة يجب أن تملأ الدنيا، ويجب أن نعلمها أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وأمهاتنا وأبنائنا، وأن نذكر بها دائما وأبدا. فعلماء الاجتماع يقولون إن من مقومات الوحدة التأريخ، فالتأريخ مقوم من مقومات الوحدة. فما هو تاريخنا أيها الإخوة الكرام؟ ما هو التاريخ الذي نعتز به ويجب أن نتمسك به وأن نتذكره؟ إنه تاريخ الإسلام، إنه تاريخ أول جيل في الإسلام. ومن الأشياء التي يذكرها علماء الاجتماع، لماذا في القبائل العربية في الجاهلية ما كان يذكر العرب، وكانت تذكر القبائل وتذكر القبيلة؟ وذكروا من جملة ما ذكروا أن القبائل العربية كانوا يعيشون بين إمبراطوريتين عظيمتين، الفرس والروم، وكانوا مهمشين، فلم يتولد عندهم هذا الاعتزاز، ولكن عندما جاء الإسلام وجمع شملهم المبدد ورفعهم من حضيض الوثنية وحملهم هذه الرسالة العظيمة وانطلق بهم، ضربوا دولة الفرس بيد ودولة الروم باليد الأخرى، فأخذ كل واحد يشعر بنفسه ويشعر بأمته وبعظمة رسالته. لقد أوجد الإسلام للعرب تاريخا يعتزون به ويرفعون به رؤوسهم، وأوجد لهم تاريخا مشرفا لا يزال يحرك فيهم شعور العزة والشرف ويدفعهم إلى الطموح إلى مستقبل عظيم. فإذا كان التاريخ عامل من عوامل التوحيد، فما هو التاريخ الذي يوحدنا أيها الأبناء؟ فالتاريخ ينقسم إلى قسمين، تاريخ حي وتاريخ ميت. التاريخ الميت هو الذي لا يذكر الناس بشيء من الأشياء، لا يذكر الناس بشيء من الأشياء تلتقي عليه عواطفهم أو تلتف حوله قلوبهم، فهذا تاريخ ميت لا تسير معه جهود الناس وقلوبهم. فعندما يقف بعض المتفلسفون والمغرر بهم والمحاربون للغة القرآن وللإسلام ويبدأ يتكلم عن حمورابي ورمسيس الثاني ونابليون بونابارت والكاهنة وباكوش وماركس ولينين وموتسيتون وتشيكيفارا وغاندي وما إلى ذلك، فماذا يذكرنا هذا كله؟ بماذا يذكرنا هذا كله؟ لا شيء على الإطلاق، لا يذكرنا بشيء على الإطلاق ولا يهزنا شيء عند سماعه. فهذا تاريخ ميت لا تلتقي عليه العواطف والقلوب ولا يوحد أمانينا وطموحاتنا في المستقبل. ولكن التاريخ الموحد، التاريخ الحي، إنما هو تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أستطيع أيها الإخوة في الله أن أقف في كل بلد مسلم، أستطيع أن أقف في مراكش، في القاهرة، في بغداد، في كرتشي، وأنادي يا أبناء محمد صلى الله عليه وسلم، يا أبناء أبي بكر، يا أبناء عمر، يا أبناء خالد بن الوليد، يا أبناء طارق بن زياد، يا أبناء صلاح الدين، يا أبناء يوسف بن تاشفي، أستطيع أن أتكلم وأنادي هذا النداء فتجاوبني الصخور وينهض لتلبية الرجال ويلتقي الجميع ويشعرون بأنهم قلب واحد وعقل واحد وإرادة واحدة مصممة. فالتاريخ الحي هو التاريخ المجمع، هو تاريخ الإسلام. ومن هم الأشد ارتباطا بتاريخهم؟ إنهم المسلمون عامة والسلفيون خاصة، لأن التاريخ عندهم مهم، تاريخ الإسلام وتاريخ السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإذا كان كما يقول علماء الاجتماع أن الوحدة تكون بالتاريخ واللغة، فإن المسلمين عامة أوفى الناس بتاريخهم ولغتهم، لأن لغتهم لغة كلام ربهم ولغة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك أعرب ممن يدعي العروبة ويدعو إلى القومية العربية. بعض الناس يتحدث عن العروبة، فإذا دققت معه تجد أنه لا يحسن حتى التكلم بها ولا يفهمها فهما جيدا، وإذا بحثت معه تجد أنه لا يعرف شيئا عن تاريخ العرب ولا فيه من كرمهم وشهامتهم وأخلاقهم شيئا. فالعروبة الحقة هي التي ولدها الإسلام بعقيدته وقرآنه ونبيه وتاريخه، وغيرها إنما هي هراء وما يعتز بها إلا غير المخلص لإسلامه وقرآنه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو الخير وهو سببه وهو الفخار وسبب الفخار للجميع. البعض ينكرون هذه الحقائق عندما يذكرون بالتاريخ الجامع، التاريخ الموحد، فوالله ليس هناك تاريخ موحد إن لم يكن تاريخ الإسلام. فالإسلام الذي ارتضاه رب العزة سبحانه وتعالى هو الخير كله، وهو سبب الخير، وهو سبب الشرف للجميع. ونرجع إلى ما قبل الإسلام ونسأل أنفسنا هل كان هناك تاريخ يجمعنا ويجمع عواطفنا؟ تصوروا معي الآن أن أشهر الناس من غير المسلمين أبو جهل، والآن إذا أتيت إلى أحد الناس وقلت له أنت أبو جهل العصر، فهل سيقبل هذا مني؟ أبدا، لعله يحيلني إلى المحكمة. ولكن إذا قلت له أنت شافعي العصر، أو أنت ألباني العصر، ابن تيمية العصر، ها كيف سيستريح؟ كيف سيتبسم؟ وإذا أردنا أن نوقد همم أبنائنا، أبناء الإسلام شيبة وشبابا، إذا ناديناهم يا أبناء أبي لهب، أو يا أبناء أبي جهل، أو يا أبناء حمورابي، أو يا أبناء الكاهنة، أنا على يقين هذا الخطيب الذي سيقوم على المنبر وينادي بهذا الدعاء لن يخرج سالما من المسجد. يا أبنائنا، إذا كانت الوحدة تقوم على اللغة في نظرهم، فإن وحدتهم في تخليص إخواننا الفلسطينيين. والحقيقة أنه لا وحدة إلا بالعقيدة والمنهج الصحيح، فهي أقوى روابط الوحدة، وهي مستمد العزة والتمكين والقوة. فإذا كانت الوحدة تقوم على اللغة والتاريخ، فالذي وحد اللهجات وأكمل اللغة العربية وحدتها إنما هو الإسلام، والذي حفظ اللغة العربية ومنعها من الضعف ومن الضياع هو الإسلام، والذي نشرها هو الإسلام، والحافظ هو الله سبحانه وتعالى. ألم يقل الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ أليس هذا الذكر من سنة وقرآن بكلام عربي مبين؟ وإذا كان التاريخ هو السبب الثاني للاجتماع كما يقولون، فالذي جمع العرب، فالذي جعل العرب تلتقي عواطفهم هو الإسلام. فاجتماعنا من شتى الأجناس إنما سببه الإسلام، ولك أن ترى هذا في شعيرة الحج، فهذه التمرة ثمرة إنما هي بفضل الإسلام الذي ارتضاه رب العزة سبحانه وتعالى، ثم فضل سلفنا الصالح الذين نصروه وجاهدوا من أجله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها. هذا الإسلام الذي صار بعض المستغربة من بني جلدتنا يخجل منه ويخجل أن يتكلم بحقائقه. أليس الإسلام هو الذي يجب أن يكون أصل حياتنا؟ أليس للإسلام فضلا علينا؟ أليس الإسلام هو الذي شرفنا؟ أليس الإسلام هو وحي ربنا سبحانه وتعالى؟ لماذا نخجل منه؟ والذين يزدرون ويزدر منهم هذا التصرف، يا أنهم جهل لم يفهموا الإسلام، أو أنهم يتآمرون على الإسلام وأهله. فيا أبناءنا، هذه حقائق يجب أن نتذكرها دوما وأبدا، وأن لا ننساها، وأن نذكر بها بين الفينة والأخرى. وأسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق، وأن يعرف الجميع أن الإسلام هو مصدر كل خير في الدنيا والآخرة. ولا بد أن نتذكر دوما وأبدا أن رب العزة سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإسلام سيعيش في قلب كل مسلم في كل زمان وكل مكان، رغم أنوف الكفرة والمعاندين والخونة. دعوة الإسلام يا أبناءنا يجب أن نحملها بقلوبنا، ولا نبتغي من وراء حملها أجرا من أحد، ويجب أن لا نخاف فيها أحدا. هذه الدعوة المباركة، دعوة الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة، يجب علينا أن نستمر على هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، رغم حقد الحاقدين وكيد الماكرين وتخذيل المخدرين. وبإذن الله عز وجل ستمكننا هذه الدعوة المباركة من الدخول إلى القلوب والعقول والبيوت، وسيعيش هذا الدين بمنهجه الحق. ولقد عاش رغم كل شيء، يحكي بعض المثقفين الجزائريين أيام الاستعمار، كان في الصحراء يمشي، وإذا به برجل يمشي بعيدا عنه فاقترب منه، وذلك الرجل كان حاملا نعليه تحت إبطيه يلهث بكلام ظنه أخونا هذا أنه يغني، فعندما اقترب منه سمعه يقرأ القرآن في الصحراء ويرتله وهو وحيد يمشي لوحده يتلو القرآن. ومرة كنت في جولة في مراكش مع الأولاد في عربة يجرها فرسين، وكان ذلك بين صلاة العصر وصلاة المغرب، وإذا بالسائق يسرد ورده اليومي من القرآن ويرتل ورده من سورة البقرة، لا زال صوته في أذني. دامت الجولة ساعة قرأ منها ما تيسر من سورة البقرة، ولعله كذلك أتى بأذكار المساء. وهذا يبين لنا أن هذا القرآن لن يضيع أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظه، وأن هنالك من يحمله في قلبه ويتلوه في الصباح والمساء، فوالله لن يضيع القرآن ما دام أن الله سبحانه وتعالى هو حافظه، وما دامت هناك قلوب تلهث في الفلوات. ومرة بعث لي بعض إخواننا فيديو لأحد الشباب الأمازيغي في منطقة صعبة للوصول إليها في الأطلس الكبير، وهو على بغلته في طريقه إلى السوق يرتل سورة البقرة بصوت من أجمل الأصوات، فما دامت هناك ألسنة تتحرك بالقرآن في أحلك الظروف وفي كل الأماكن، فالإسلام سينتقل من عصر إلى عصر ومن بلد إلى بلد رغم أنوف الكائدين من الكفرة والملحدين، يحمله المؤمنون من الشباب الأخيار الأطهار ومن العمال والفلاحين والفقراء من المؤمنين من كل طبقة من الطبقات، لأن الله حافظ دينه وناصر من ينصره. حاولت فرنسا جهدها في المغرب وفي الجزائر أن تخنق اللغة العربية لكي تتمكن من خلق الإسلام، وإذا بالإسلام يبقى وإذا بالإسلام يعيش ويزلزل دعائم الاستعمار في تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي سوريا وفي غيرها من البلاد. والآن نرى دعاة فرنسيين من خريج الجامعة الإسلامية في فرنسا في كندا في ألمانيا في هولندا يدعون إلى المنهج السلفي ويدعون إلى دين الله عز وجل ويتقنون لغة القرآن. الإسلام إخوة الإسلام قوي، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه، ولن ننصر إلا بنصر دين الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالإسلام سيبقى والإسلام سيعيش، والخير كل الخير بأن نعرف للإسلام حقه وبأن يفهم الفهم الصحيح ويطبق التطبيق الصحيح. يا أبناءنا، إن الإسلام هو الذي أوجد لنا هذا الوطن الشاسع، وإن الإسلام هو الذي عربنا وهو الذي أوجد لنا لغتنا وحفظها لنا، وإن الإسلام هو سبب عزتنا وشرفنا ووحدتنا، فالإسلام هو السبب في كل خير عاشه أسلافنا، فلله الحمد أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإسلام هو السبب في دخولنا التاريخ من أكبر أبواب الشرف، فإننا لم ندخل التاريخ بأبي جهل ولا بأبي لهب ولا بحمورابي ولا ببكوش ولا بالكاهنة ولا بالمو ولا بكرة الندم ولا بالمهرجانات، ولكن دخلناه بمحمد صلى الله عليه وسلم، دخلناه من أكبر الأبواب وأشرفها، دخلنا التاريخ ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، الذين فتحوا الدنيا ببدر ومؤتة واليرموك، ولم يحكموا الدنيا بالمعلقات السبع ولكن حكموها بالقرآن المجيد والسنة المطهرة، ولم يحملوا إلى الناس رسالة ماركس ولينين وتشيكيفارا وموتسي تونغ أو رسالة اللات والعزة أو رسالة الكاهنة ولا رسالة حمورابي ولا رسالة باكوش، ولكن حملوا لهم رسالة الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فيا أبناءنا، تمسكوا بإسلامكم، تمسكوا بقرآنكم، تمسكوا بسنة نبيكم، تمسكوا بمنهج سلفكم الصالح عقيدة ومنهجا، موتوا عليه وحيوا عليه، تعلموا اللغة العربية واتقنوها ولا تتعلموها من منطلق قومي، ولكن لأنها لغة كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأنها لغة هذا المنهج المبارك، واعتزوا باللغة العربية لأنها مفتاح التلذذ بهذا الدين وبعلومه. يا أبناءنا ارحلوا في طلب العلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم. وسلفنا الصالح سادوا الدنيا وقادوها بالعلم النافع الذي هو منبع العمل الصالح. يا أبناءنا إياكم وإياكم أن تخجلوا من منهج سلفكم الصالح، ارفعوا رايته وارفعوا به رؤوسكم، وإياكم أن ينهجم المنهج السلفي في قلوبكم ونفوسكم. إياكم ثم إياكم أن تخسروا معركة العقيدة ومعركة المنهج السلفي أمام هذه الهجمات المتتالية من الخارج والداخل، لأن من منبع هذا المنهج القرآن كلام رب العزة سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، وهو صلة الأرض بالسماء، وهو أصل الحياة الكريمة التي نطلب ونريد. ولأن اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة هو أساس كل وحدة والطريق إلى كل وحدة وإلى كل تحرر، وعلى هذا المنهج يجب أن نسير دائما وأبدا، وأن نعاهد أنفسنا أن نحمل لواء هذا المنهج واتبعنه. تأملوا كيف جمع قبيلتين عظيمتين من قبائل العرب كانت تتناحر فيما بينها لمدة 20 سنة، الأوس والخزرج. ما إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام إلا توحدوا. وفي هذا جاء قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. تأملوا هذا بماذا جمعهم، بماذا ألف بين قلوبهم، أبي السياسة، أبي المظاهرات، أبي المباريات، أبي المهرجانات والمسرحيات والتمثيليات، أبدا أبي توزيع المناصب، أبي توزيع الأموال، أبدا ما جمعهم إلا بكلام ربنا وسنة نبينا. اعلموا يا أبناءنا إن دعوة الحق ومنهج الحق مهما طال الزمن ستكتسح السدود والقيود، وإن المتمسك وإن التمسك بالمنهج السلفي واجب حتم لتحقيق الوحدة، وأنه لا وحدة إلا به. وإياكم أيها الإخوة والفوضى والتهور وإضاعة الوقت فيما لا يرضي الله عز وجل، فلا تضيروا أوقاتكم، احفظوها واعكفوا على ما على تعلم اللغة العربية، وتعلموا علوم هذا الدين. اللغة العربية لغة كلام رب العزة سبحانه وتعالى ولغة محمد صلى الله عليه وسلم، فاعتزوا بها. وعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أوقاتنا وفي هذا البلد الذي نعيش فيه، وأن نعتني بلغة القرآن والسنة. وأختم بكلام للأديب الرافعي من كتابه وحي القلم، قال رحمه الله تعالى: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها، ويستلحقهم من ناحيتها، فيحكم عليهم أحكاما ثلاثا في عمل واحد. أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره انتهى. فانظروا إلى حالنا، الحال كما قال وقال في إعجاز القرآن والبلاغة النبوية رحمه الله: فلا يلبث البليغ الذي يفهم القرآن ولو لم يكن من أهله المؤمنين به أن يستيقن في نفسه أنه حارس اللغة، ثم يغلو في هذا اليقين، فإذا هو قد أوحت إليه نفسه أنه ليس حارسا على اللغة العربية فحسب، ولكنه كذلك من حراس المعجزة. انتهى كلامه رحمه الله. وختاما أقول أخ الإسلام، تذكر دائما وأبدا القاعدة التي ذكرها ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلغة الدين التي هي لغة اللغة العربية، لا نأخذها عن كل من هب ودب. أستاذ سعيد سعد أعطى أمثلة كيف يخرج الإنسان إذا تتلمذ على، كيف سيكون مصير الإنسان إذا تتلمذ على منحرف في عقيدته. ولك أن تتأمل إذا أخذت التفسير عن المدرسة العقلية سترى ما تيسر لك، ولا على المدرسة القطبية سترى. يأتيك هذا المدرس في مصر أو غيرها وحتى هنا يأتي إلى قولها عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. يقول لك هذه ثلاث آيات كفار على طول بدون التفصيل الذي عليه أهل العلم، وتخرج بماذا؟ خلاص انتهى الأمر، ستصبح قطبيا وسروريا محضا. فانتبه أخ الإسلام، رهما حذرنا الإمام ربيع والعلامة ابن عثيمين ألا نأخذ العربية إلا من الموثوقين إلا وفي ذلك خطر علينا في ديننا. فصلى الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لإخواننا في مركزهم وأن يجعله اسما على مسمى واسمه التأصيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجمع بين الأمرين، بين التأصيل والتحذير، لأنهما ركنان من ركني من أركان هذا الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا الشيخ حسنا المراكشي على ما تفضل به وبارك فيه ونفع به إخوانه طلاب العلم. أيها الإخوة الكرام، ننتقل بارك الله فيكم إلى سطح الدار، ومن ثم نستكمل برنامج هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.